الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: وصلنا في باب التشهد، وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان شيء من أدعية الصلاة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومر معنا الترجمة لعبد الله بن عمرو، عن أبي بكر الصديق وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنه، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، وكان في الجاهلية وجيها ورئيسا من رؤساء قريش، وهو أعلم الناس بالأنساب، وكان أشجع الناس وأشدهم فهما وأغزرهم علما وأكثرهم رأفة ورحمة، وهو أول خلفاء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وصاحبه قبل البعثة وبعدها، سبق إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه طول إقامته في مكة، وهاجر بصحبته وشهد غزواته كلها. وهاجر بصحبته يعني مما من الأشياء العجيبة في الرد، أن رجلا من الرافضة قال أن أبا بكر الصديق أخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه من مكة حتى لا يخبر عنه، أو فأخذه معه، ثم كان فرد، اتصل عليه رجل من أهل السنة فقال: عندي سؤال، أنت قلت كذا وكذا، ألم يكون في الغار، يكون مع أبو بكر في الغار؟ قال: نعم. قال: المشركي حول الغار؟ قال: نعم. قال: لماذا لم يقل لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي الأمر؟ فسكت ذاك، قال: لماذا أنت قل لي؟ فأغلق الهاتف فبهت. يعني إذا كان معه في الغار وأثبت هذا، المشركين حوله يستطيع أن يقول هذا رسول الله وينتهي الأمر. فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد غزواته كلها ومناقبه، يعني مناقب أبو بكر كثيرة، بايعه الصحابة رضي الله عنهم بالخلافة في قصة طويلة، فقام بها خير قيام من النصح والحزم والجد والجهاد، حتى أتاه اليقين بعد أن أتم في خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، فتوفي في المدينة سنة 13 عن 63 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي كم كان عمره؟ 63. وأبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقي سنتين وستة أشهر وعشرة أيام، ثم توفي وعمره 63. غالب الناس في ذهنهم أن أبا بكر أكبر صحيح. من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. فتوفي في المدينة سنة 63 سنة، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ابنته رضي الله عنها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه بحذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أي مجاور لصدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال عن ابن العاص هكذا بإثبات الياء ابن العاصي، وقال علمني يعني أمرني، بمعنى علمني يعني أمر، بمعنى الاسترشاد، أدعو به في صلاتي. ظاهر عموم الصلاة في السجود أو في جلوس التشهد، وظاهر صنيع البخاري أن المراد الدعاء في آخر التشهد، فإنه بوب عليه بقول باب الدعاء قبل السلام. ويرى الفاكهاني أنه في السجود وفي آخر التشهد. قال إني ظلمت نفسي، أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمعنى نقصت نفسي حقها بالذنوب، وهو إما تقصير في أداء ما أمر به أو ارتكاب ما نهي عنه. واضح، تقصيرك في ما أمرك الله به هذا يعد إيش؟ ظلم للنفس، واتيانك للذنوب ظلم للنفس. واضح، تقصير في أداء الواجبات، الواجبات كثيرة، قد يكون قصر فيها، أتى بالواجب لكن إيش؟ لم يأتي به كاملا، أتى به بتقصير، فهذا من الظلم، انتقاص هذا الشيء. لذلك لا يظن الظان أن ظلمت نفسي الذنوب فقط، ذلك هي انتقصت نفسي عن حقها، انتقصت نفسي حقها بالذنوب، وهو إما بالذنوب، والذنوب هذه إما تقصير في أداء ما أمر به أتى به لكن لم يأتي على الوجه الأكمل، أو ارتكاب ما نهي عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التحقيق أن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب ظلما كثيرا، أي عدده، وفي رواية لمسلم كبيرا أي قدره، فاغفر لي مغفرة، أي بمعنى الدعاء، ومعنى والمعنى فاستر، تجاوز يعني هذا التجاوز الذي وقع مني فاستره مغفرة، وهي هنا بالتنكير لغرض التعظيم، مغفرة من عندك، يعني وصفت بذلك للزيادة في تعظيمها، لأن الذي من عند الله عظيم لا يحيط به وصف. لما تقول يا فلان أريد هذه من عندك، يعني تريد ماذا؟ أن يجازي بها الجزاء العظيم، فإذا طلبت من عند الله جاز لها ماذا؟ يقول أبيها منك، أبيها منك. واضح العبارة؟ فهذه تطلب من الله يدل على سعة مغفرته ورحمته، من عندك وصفت بذلك للزيادة في تعظيمها، لأن الذي من عند الله عظيم لا يحيط به وصف، أو لبيان محض فضل الله تعالى بهذه المغفرة، وأنها يعني من عند الله أعظم من غيرها. وإن لم يكن العبد أهلا لهذه المغفرة بعمل ولا بغيره. وارحمني يعني أدخلني في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه فيها ثناء على الله تعالى بما يناسب المطلوب وطلب المغفرة والرحمة، ثم أثنى على الله بأنه ماذا؟ هو الغفور الرحيم. وهذا الحديث فيه مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة، إما في السجود أو في آخر التشهد قبل السلام أو فيهما معا، وهو دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. إذا طلت السجود اذكر هذا الدعاء، بعد التشهد اذكر هذا الدعاء، اجعله ماذا؟ في صلاتك، في مواضع الدعاء. وأن هذا الدعاء من الجوامع، لأن فيه الاعتراف بالذنب وأن جميع الخلق عاجزون عن مغفرته، ثم إظهار الافتقار إلى الله بالسؤال المغفرة والرحمة منه، ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب. وهذا كمال الدعاء، تطلب من الله وتصف الله بهذه الصفة. هذا دعاء الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. يا ستير استر علي، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم اكرم نزلي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. يطلب من الله ويثني على الله ويصف الله بما يناسب هذا. وهذا فيه أن المغفرة والرحمة كلها تطلب من الله وليس من رسول الله، وأن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، فإن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأكملهم علما وعملا، وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومع ذلك يقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعترف بالتقصير وظلمه لنفسه، وأن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربه، فإن هذا من أعظم الأسباب في قبول دعائه وتوبته، يعني وتوبته الله عليه ونجاته وصلاح قلبه. وفيه مشروعية طلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المتعلقة بالصلوات المطلوب فيها جوامع الكرم الذي منه هذا الدعاء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يبتدع دعاء، ولم يعني يتلمس هذا الدعاء، إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يكون ثابت في السنة، فعلمه دعاء استفاد منه أبو بكر ومن بعد أبي بكر رضي الله عنه في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه في ميزان حسنات لتعليمه للناس هذا الدعاء. وفيه إجابة العالم للمتعلم عن سؤاله، ولا سيما إذا كان الأمر المسؤول عنه علما عمليا وافتقارا وتوحيدا أو تنزيها. وفيه الاعتراف بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة، وفيه الاعتراف بوحدانية الله تعالى واستجلاب المغفرة بهذا الإقرار، وأنه لا أحد يغفر الذنب إلا الله تعالى. وفيه أن اعتراف العبد بذنبه لربه ليس من المجاهرة المنهي عنها، يقول يا رب إني فعلت كذا وكذا فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا رب إني وقعت بالذنوب فاغفر لي. هذا فيه اعتراف بظلم العبد لنفسه وليس فيه مجاهرة بالذنوب. فيه أن يعني إذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، هذا يعني مما ورد من الأدعية كدعاء آدم عليه السلام حين وقع بالذنب، والأنبياء كذلك يدعو بما ورد. وأن كمال الدعاء أن يعترف الداعي بحاجته ثم يسأل الله تعالى كشفها، ثم يثني عليه بما يناسب المطلوب. هذه آداب وأمور ينبغي للإنسان أن يتعلمها. يسأل الله حاجته، يثني على الله عز وجل بما هو أهل له، ويصرح بها بحاجته، ويطلب من الله ما يحتاج من هذه الحاجة. فإن السلف من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم كانوا من التابعين وغيرهم يسألون الله حتى الملح في الطعام والطعام، يعني أشياء إيش نراها نحن يسيرة كانوا يسألون الله عليه. فإذا سألوا الله إما أعطاهم، إما دفع عنهم من الشر بقدرها، إما أن ادخر لهم في الآخرة. وأمره هذا يؤجر عليه، سؤاله لله يؤجر عليه، لأن الله أمر بدعائه ووعد بالاستجابة وغضب على من لم يدعوه. وفيه الثناء على الله تعالى بما وصف به نفسه لقوله إنك أنت الغفور الرحيم. اقرأ.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا ويقول فيها
عندك إلا ويقول ولا إلا يقول فيها؟
إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
نعم، هذا الدعاء فيه وهو من أدعية الركوع والسجود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا فيه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، أي فريضة أو نافلة، لأن النكرة أيها الإخوة في سياق النفي تعم. وحمله بعض الشراح على الفريضة، وقوله صلاة ثبتت في بعض نسخ العمدة دون بعض، بعضها لم تذكر هذه العبارة، وإثباتها هو الموافق لما في الصحيح. قوله أنزلت عليه هكذا في العمدة، وفي بعض النسخ نزلت، وهو الموافق لما في الصحيح. إذا قوله إذا جاء نصر الله والفتح، أي هذه السورة كاملة يعني نزلت عليه. فلما نزلت هذه السورة، والنصر الإعانة والإظهار على العدو، والمراد نصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش وعلى من قاتله من الكفار، والمراد بالفتح فتح مكة، وهو في رمضان سنة 8 من الهجرة. هذه السورة آخر سورة نزلت في القرآن كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله إلا يقول، وهذه أداة حصر، إلا يقول سبحانك، أي تنزيها لك عن كل نقص أو مشابهة للمخلوقين. سبحانك يعني أنزهك عن كل نقص. ربنا يعني خالقنا ومالكنا ومدبرنا كما يشاء، وأصوه ربنا يعني يا ربنا التقدير. وبحمدك أي أسبحك تسبيحا مصحوبا بالحمد، ومعنى ذلك أن الامتثال يحصل بمجموعهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى بحمدك سبحت، فيكون الحمد سببا للتنزيه بسبحان، والحمد وصف الله تعالى بالكمال حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل هباته. وفي ذكر الحمد مع التسبيح جمع بين نفي النقص عن الله سبحانه وإثبات الكمال له. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ومر معنا اللهم أصلها ماذا؟ يا الله. والياء هذه حذفت ليكون لفظ الجلالة أول ما يبدأ به الله، واستبدلت حتى تعلم أن هناك ياء وضعت ميما في آخرها، وأصبح لفظ الجلالة وبعده ميم. الميم هذه بدل الياء التي كانت في الأول، وقيل الميم للجمع التعظيم. فاللهم اغفر لي، أي تجاوز عني ذنبي واستره، تجاوز عني جميع الذنوب واسترها. في ركوعه وسجوده، هذا بيان للحال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها هذا الذكر من الصلاة. واللهم يعني قوله اللهم كرره للتأكيد، وقوله يتأول القرآن أي يفعل ما أمره الله به، في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا فيه مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأكثاره كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. وجواز الدعاء في الركوع، ومع أن معظم الذكر المشروع فيه هو التعظيم، فإنه لا يمتنع فيه الدعاء، كالسجود الغالب فيه الاجتهاد في الدعاء، ولا يمتنع فيه التسبيح. واضح، ورد أن الدعاء يعني السجود يكون، والركوع للتعظيم. وورد أيضا هنا يعني الذكر الخاص الذي فيه ماذا؟ دعاء، وهو أين يكون؟ في الركوع والسجود. فجاز في الركوع الدعاء بهذا الذكر، وفيه كمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى، وامتثاله لأمره له في القرآن وملازمته لذلك. فإن قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك امتثالا لقوله تعالى فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي امتثالا لقوله تعالى واستغفره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخلد، وإنما بعث ليبلغ رسالة ربه ثم ينتقل إلى جواره. اقرأ.
قال باب الوتر، بيان كيفية صلاة الليل.
نعم، باب الوتر، بوب هذا باب الوتر بكسر الواو، تكسر واو وتر وتفتح الوتر، وهما لغتان، وبهما يعني قرئ في السبعة قوله تعالى والشفع والوتر بفتح الواو والوتر، وهو لغة الفرد. الوتر هو ماذا؟ فرد واحد ثلاثة، واضح الوتر. نعم، وكل عدد لا ينقسم إلا بكسر، والمراد هنا الصلاة المتطوع بها لتوتر صلاة الليل. وصلاة الليل كلها تسمى وترا، لأنه يختمها بركعة واحدة، تجمع مجموع ما صلى قبلها وترا، فكان الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر. ولهذا جاء في الحديث أوتروا يا أهل القرآن، إنما أراد ماذا؟ صلاة الليل. يعني بعض الناس إذا قام يعني صلي التراويح اقترب عند الركعة الأخيرة الركعتين الأخيرة والركعة التي تليها، قال الآن نصلي الشفع والوتر. طيب اللي صليته هذا إيش؟ واضح؟ ألا يفعلون ذلك؟ يقوم يقول الآن سنصلي الشفع والوتر. طيب الثمان ركعات هذه إيش يصلينا؟ ها هذه كلها تسمى وترا إذا ختمت بركعة واحدة. إذا صلي دون ركعة مثل الآن يصلون إذا العشر الأواخر التراويح يصلونها كم؟ ثمان ركعات دون وتر، هذه تسمى شفعا، يصلون ثمان ركعات. لكن لو صلى ركعة واحدة في آخرها تسمى هذه كلها وتر، وهي حقيقتها وتر لأنه سيختم إذا كان فارق ليل، لكن هذه سيكون فيها انقطاع بين الناس، بعضهم قد يصلي الوتر لوحده وينام. لكن هذه كلها فلا ينبغي للإمام أن يقول الآن نصلي الشفع والوتر، لأن أولا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلها لسلمنا ولا لازمنا هذا الكلام. لكن كل الصلاة التي صلىها هذه هي وتر، يصلي بالناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا يذكر لهم إلا عند الحاجة، إن بنى على ذلك حاجة يعني كأن يكون الناس ستخرج أو شيء أو حصل أمر فنبههم الآن سنصلي يعني ركعتين وركعة فلا بأس. أما أن يجعل كل صلاة يقول الآن سنصلي الشفع والوتر، هذه كلها تسمى وتر. فهنا اقرأ الحديث.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم، هذا فيه بيان كيفية صلاة الليل، كيفية صلاة الليل. وهذا الرجل روي أنه كان من البادية كما في سنن أبي داود، وهو على المنبر أي منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، الارتفاع. وطيب لماذا الغرض من ذكر هذا؟ مر معنا. أحسنت، يعني دليل على حفظ الراوي، لما تقول شفت فلان وأنت تريد أن تحكي عنه وهو لابس الشماغ الأحمر، أو وهو قائم عند باب المسجد، طيب الموضوع هذا ليس له علاقة بما ذكرت، لماذا قلت هذه العبارات؟ تأكيدا لما تخبر عنه. فالغرض منه يعني بيان حفظ الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بالحكم. ما ترى أي ما تقول في صلاة الليل، يعني كيفيتها وعددها، بدليل الجواب قال: مثنى مثنى، أي اثنين اثنين، يصليها مثنى مثنى، والتقدير صلاة الليل مثنى مثنى. قد جاء في الصحيحين بهذا اللفظ، ويعني أن تسلم ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. فإذا خشي الصبح، يعني إذا خاف المصلي طلوع الصبح أي طلوع الفجر، فأوترت له ما صلى، قال فأوترت له ما صلى، يعني قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت هذه الواحدة له ما صلى، فإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فأوترت له ما صلى، يعني ما صلى قبلها. وإنه كان يقول، هذه جملة استئنافية، يعني والضمير فيه يرجع إلى ابن عمر رضي الله عنهما بدليل تمام الحديث كما تقدم، والقائل هو نافع، وقد جاء الأمر به صريحا في رواية رواية عند مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وترا يعني فردا. وهذا الحديث فيه دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، كما ورد تفسير الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية مسلم، ويختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى إذا خشي طلوع الفجر. وسيأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وبسبع وبغير ذلك. وقد أخذ العلماء ومنهم مالك بحديث الباب مستدلا به على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، يعني لا يسرد، لأن هذا ظاهر السياق، فهو في يعني قول صلاة الليل مثنى مثنى، ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى، لكن يرد على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ذلك لا يلزم، وإنما الحديث لبيان الأفضل لما سيأتي من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، أو يقال إنه مراد به الإرشاد إلى الأخف، لأن السلام من كل ركعتين أخف على المصلي وعلى من وراءه إن كان معه جماعة، أخف من الأربع فما فوق، كما فيه من الراحة غالبا وقضاء يعني ما يعرض من أمر مهم، يعني لما يصلي ركعتين ويسلم يستطيع إنسان يعني يجدد الوضوء، يستطيع أن يجري اتصالا ويرجع، بخلاف أن تكون سردا. فالركعتين فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب هنا إلى الأخف له وإلى الأفضل بعضهم قال، لأن السلام من كل ركعتين أخف على المصلي وعلى من وراءه إن كان معه جماعة، أخف من الأربع ركعات. وقد صح عنه الفصل والوصل، ودل الحديث بمفهومه على أن صلاة النهار ليست كذلك، وأنه يجوز أن تصلى أربعا كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب الجمهور إلى أن صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى، أخذا برواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولأنه أبعد من السهو وأشبه بصلاة الليل، وتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان. قالوا: وكل حديث ورد فيه ذكر الأربع فالمراد أن يصليها مثنى مثنى، يعني أربع قبل الظهر وأربع بعدها، المقصود ماذا؟ مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، قالوا هذا. يقول الشيخ عبد الله الفوزان: والذي يظهر والله أعلم أن صلاة النهار موسع فيها، فإن صلى الأربع أحيانا بسلام واحد جاز، وإن سلم من كل ركعتين فهو أفضل لما تقدم. وأما صلاة الليل فهي مثنى مثنى، لكن لو سرد خمسا أو سبعا جاز. واضح؟ يعني إنسان جاء وصلى نافلة الظهر سردها أربعا بسلام واحد فإن هذا جائز،
القبلية والبعدية.
نعم نعم، سردها بسلام واحد وتشهد واحد هذا جائز، لما يعني ذكر أن صلاة الليل كصلاة النهار، أو أن صلاة النهار موسع جاز فيها السرد لما ورد عن ابن عمر أربعا. وذهب يعني الشيخ عبد الله الفوزان أن صلاة النهار موسع فيها، فإن صلى الأربع أحيانا سلام واحد جاز، يعني يعني جائز، وإن سلم من كل ركعتين فهو أفضل. وأما صلاة الليل كما ذكرنا ورد فيها السبع والخمس وسيأتي معنا، وأن صلاة الليل لا تنحصر في عدد معين، فله أن يصلي ما شاء من ركعات مثنى مثنى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وربما صلى 13 ركعة. قال: وفيه مشروعية الوتر وهو سنة مؤكدة، وفيه أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة المفردة صلاة صحيحة، وقد جاء صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح لقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، أي طلوع الفجر، أي قبل طلوع الفجر يصلي هذا. وفيه جواز سؤال الخطيب على المنبر وإجابته، يعني إذا سأله وهو على المنبر وأجابه هذا جائز. أقرأ الحديث الذي يليه.
قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر.
نعم، هذا فيه بيان متى يوتر من الليل، من أول الليل وأوسطه وآخره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فانتهى وتره، يعني وقت وتره، إلى السحر، يعني آخر جزء من الليل. هذا الحديث فيه أن الليل كله وتر، وقت للوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والمحروم أيها الإخوة من يسهر الليل كله ولا يصلي ركعة واحدة لله عز وجل، يسهر الليل كله في قيل وقال أو في الهواتف ولا يصلي ركعة واحدة، هذا لا شك أنه في حرمان عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وأن الليل كله وقت للوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، سواء أوتر في أوله أو أوسطه أو آخره، لكن من وثق بالقيام فآخر الليل أفضل، لأن الصلاة آخر الليل تشهدها الملائكة فتكون أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، ولأن هذا وقت النزول الإلهي ووقت إجابة الدعاء، ولأن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكر الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وأن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا عام في من صلى العشاء في وقتها أو صلاها مع المغرب جمع تقديم، لأن الوقت تابع لصلاة العشاء، ولأن وقت الصلاة المجموعة وقت لها ولما يجمع إليها، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وعند المالكية لا يدخل وقت الوتر إلا بمغيب الشفق، لأن الوتر عندهم تابع للوقت وهو ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. والقول الأول فيه وجاهة، يقول الشيخ عبد الله الفوزان: والقول الأول وهو ماذا؟ أن من جمع المغرب والعشاء فله ماذا؟ أن يوتر. يقول هذا فيه وجاهة. قال: والقول الثاني أحوط لمن وثق من نفسه أن يصلي الوتر بعد مغيب الشفق. فلو أتى إنسان وقال: أنا لم أوتر، أريد أن أصلي، فماذا تنصحني؟ أنا جمعت المغرب والعشاء. تقول له: إن أخرت الوتر إن أحوط أفضل، أفضل لك أخرت الوتر. عندك المسألة، أنت عندك المسألة والتفصيل، لكن من سألك يريد ماذا؟ يريد الفتوى يجوز أو لا يجوز، لا يريد هذا التفصيل قالت المالكية وقالت الشافعي، إلا إن كان يريد ذلك فيكون أهلا للاجتهاد، طالب علم يريد البحث في المسألة. أما إن كان سائلا قال يا شيخ أنا صليت الآن المغرب والعشاء جمع وأوترت، يصح وتري؟ يصح، جائز، يصح الوتر. واضح؟ من وقع في الشيء أو فعل هذا الشيء بخلاف إنسان يسأل، إنسان قال لك أنا ما صليت أريد أن أوتر وأنا جالس في الليل أصلي الآن، تقول الأفضل أن تصليها بعد العشاء مع جواز أن تصليها الآن. هكذا يعني يكون الرد على من سأل. وأن آخر الأحوال من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيتار في وقت السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره، وآخر أحواله كان يوتر في آخره لأن الآخر هو الأفضل كما ذكرنا. اقرأ، نختم بهذا الحديث الذي به نختم إن شاء الله المجلد الأول للشيخ عبد الله الفزان في شرح عمدة الأحكام. اقرأ.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
نعم، هذا من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه يوتر بخمس، من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. قال يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يعني إذا صلى 5 وتر فيجلس ماذا؟ في آخرها. كان يصلي، يعني لو صلى الإنسان وقيل الصلاة خففت، يعني وكان هناك أحداث ويريدون أن يأتون بالوتر، فلو صلى بهم ماذا؟ 5، جاء بماذا؟ جاء بصلاة من صفة صلاة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بـ5. يعني الآن خصوصا في إذا صارت بعض الأشياء كالأحداث الآن كورونا وكذا، يعني في وقت من الأوقات، فالإنسان له أن يأتي بهذه الأمور ويوتر من ذلك، أي من ذلك العدد وهو 13 ركعة بـ5 ركعات. لا يجلس في شيء، يعني لا يجلس للتشهد في شيء من تلك 5 إلا في آخر ركعة منها. هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يصلي 8 ركعات، والظاهر أنه يصليها 2 ركعتين على ما تقدم، ثم يوتر بـ5 لا يجلس إلا في آخره. وكذلك أن الوتر بـ5 ركعات يكون سردا لا يجلس إلا في آخر ركعة منها. ويستفاد من مجموع الأدلة أنه يجوز العمل بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لأن اختلاف الصفات محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب نشاط الإنسان. قد يكون هو ومن معه في تعب، فهنا يدل على فقهه، يقول ما رأيكم نوتر 5 ركعات خفيفة، أتينا بهذه السنة وخففنا على أنفسنا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أوقات بحسب النشاط وبيان الجواز والتوسع على الأمة. وقد روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل عدد من الصحابة كابن عباس وزيد بن خالد وعائشة رضي الله عنهم، وبعضهم يذكر ما لا يذكره الآخر كافتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. فإما أن يكون صلى الله عليه وسلم يفعل هذه تارة وهذا تارة، يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن يكون أن تكون عائشة رضي الله عنها حفظت ما لم يحفظه غيره، يعني غيرها، لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل. والأفضل للمصلي أن يسلم من كل ركعتين، لأن هذا هو الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي 11 أو 13 ويسلم من كل ركعة من كل اثنتين، ومن اقتدى به ففعل مثل فعله فسرد 3 أو 5، يعني أحيانا يسرد آخر 3 ركعات أو 5 أو غير ذلك مما تقدم جاز، لأنه لم يرد عنه نهي عن ذلك. والأفضل في من يؤم الناس في رمضان أن يسلم من كل ركعتين ولا يسرد 5 أو 7، لأن التسليم أرفق بالناس، وقد يكون لبعض المأمومين حاجة، يعني الآن خصوصا إذا كانت الصلاة يعني طويلة، فإذا سرد هذه الركعات بعض كبير السن يحتاج إلى الذهاب إلى دورات المياه أو تجديد الوضوء، فإن هذا السرد عليه إن كان إماما قد يشق على من خلفه، أما إن كان لا يشق على من خلفه فجاز ذلك. فإن سلم من كل ركعتين أو سلم 3 بحسب الحال، يقدر هذه كل الأحوال، من الذي يقدرها؟ الإمام. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.